بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب بيان وقت الذبح. قال عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أضحى، قال: فانصرف فإذا هو باللحم وذبائح الأضاحي تعرف. قال: فعرف فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى تعرف. فعرفت، قال: وذبائح الأضحى تعرف. قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها ذبحت قبل أن يصلي، فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. متفق عليه. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: رواه أحمد ومسلم. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. متفق عليه. قال: وللبخاري: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. هذا الباب كنا قد بدأنا به الكلام، أو بدأنا الكلام حوله في الدرس الماضي، وعرفنا ما جاء في حديث جندب رضي الله تعالى عنه من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى صلاة العيد يوم عيد الأضحى بالمدينة، وإذا به يرى الناس قد ذبحوا، يعني لحوم الأضاحي ذبحوها قبل الصلاة، فلما ذبحوا اللحوم قبل الصلاة بيّن لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ما فعلوه ليس بمطلوب وليس بفعل صحيح، لأن الذي يشرع إنما تذبح الأضاحي بعد الفراغ من الصلاة وبعد أن يذبح الإمام، بحيث يكون ذبحهم تبعا لذبح الإمام. وكنا قد عرضنا في الدرس الماضي الكلام على هذه المسألة فيما يتعلق بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يكن الناس إذاك يصلون العيد إلا بصلاته عليه الصلاة والسلام، وما كان صلاة العيد تتكرر، ولم يكن الناس يكررون الصلاة في الأمصار، ولذلك يمكن أن يتحقق الناس من صلاة الإمام ومن ذبح الإمام. أما بعد أن تمصرت الأمصار وانتشر الإسلام وأصبح الناس يصلون أكثر من جماعة وأكثر من صلاة عيد، ربما في المصر الواحد وربما في المدينة الواحدة، ولذلك فإنه يصعب حصر ذلك الأمر، ولهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة. فمنهم من قال لا بد بأن يتعلق الذبح بصلاة الإمام وذبحه، فيتعلق ذبح الإنسان بصلاته خلف الإمام الذي صلى فيه معه، الذي يصلي معه، فإنه لا يذبح إلا إذا صلى الإمام وذبح. ومنهم من علق الأمر بالصلاة دون الذبح، فقالوا يكتفى في ذلك بصلاة الإمام. ومنهم من علق ذلك بطلوع الشمس، قالوا لأنه بعد طلوع الشمس يجوز للإمام أن يصلي العيد. ومنهم من علق ذلك بطلوع الفجر، لكن أجمعوا على أنه لا يذبح قبل طلوع الفجر. وذكر الإمام الشوكاني رحمه الله هذه الأقوال ونسبها إلى أهلها، وقال إن أصحها وأولاها وأكملها ما كان مرتبطا بالإمام، لأن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تؤكد ذلك. وأما ما كان ممن ذهب إلى أن الإمام إلى أن الناس لهم أن يذبحوا بعد أن يصلي الإمام، فإنهم لم يربطوا الأضحية بتضحية الإمام، وإنما ربطوها بالصلاة فقط. ولعل هذا القول يعني أقرب إلى القول الأول وأقرب وثاني الأقوال، لكن الأقوال الأخرى فيها بعد. ولهذا قال فانصرف يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني من صلاته، فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى تعرف، أي عرفها من يعني جدة الذبح وطراوة اللحم، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ذبحت قبل أن يصلي، يعني قبل أن يصلي العيد. وهذا الحديث فيه ربط للأضحية بالصلاة، فيه ربط الأضحية بالصلاة، ولم تربط الأضاحي بذبح الإمام. ولهذا قال قبل أن يصلي، فقال من كان ذبح قبل أن يصلي، يعني أن يصلي الإمام أو أن يصلي هو، فليذبح مكانها أخرى. ومن لم يكن ذبح حتى صلينا، يعني صلاة العيد. وهذا الحديث فيه أيضا تصريح بأن ربط الذبح إنما هو بالصلاة لا بالأضاحي. لكن الذي يدل عليه ما مر بنا من أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العيد ذبح في مصلاه، فيمكن أن يجمع بين الخبرين وبين الحديثين بأن الأكمل أن يذبح الإنسان بعد ذبح الإمام، ولو ذبح بعد الصلاة قبل ذبح الإمام فإن ذلك جائز، لكنه ليس الأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق جواز الأضحية وقبول الأضحية وتسميتها أضحية وجواز الذبح بالصلاة لا بالأضحية، فيجمع بين هذا الحديث وما قبله بذلك. قال أنها ذبحت قبل أن يصلي، فقال من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله، أي فإن ذلك وقت الذبح. قال الحديث متفق عليه. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، يعني صلاة عيد النحر، وكان ذلك بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، أي قبل أن يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ظاهره، أو قبل أن ينحر النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الصلاة، فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نحر قبله، يعني من نحر قبل نحر الإمام. وهذا الحديث يعلق جواز النحر بذبح الإمام لا بمجرد الصلاة. قال من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحر حتى ينحر الإمام، فعلق جواز النحر بنحر الإمام، ولهذا بادر عليه الصلاة والسلام وكان ينحر بعد الصلاة في المصلى. قال وهذا الحديث ظاهره أن ارتباط النحر بنحر الإمام لا بقضاء الصلاة فقط، وظاهر هذا أنه يتعارض مع الحديث الأول، وهو أن تعليق جواز الذبح إنما هو بالصلاة لا بالإيش؟ لا بالنحر. وذكرت فيما مر الجمع بين الروايتين بأن حديث نحر الناس تبعا لنحر الإمام هذا هو الأكمل، وأنهم لو نحروا قبل نحر الإمام بعد الصلاة فإن ذلك ربما يكون سائغا جائزا. نعم. ونحن قلنا إن هذه الآية من استدل بها على وقت النحر أو استدل بها على النحر ليس ثمة دليل، لأن الآية أساسا وردت في بيان أن كل من الصلاة والعبادة وأن كل من الصلاة والذبح عبادة لله سبحانه وتعالى لا يجوز صرفها لغيره، فليس لها ارتباط بالأضحية وليس لها ارتباط بالنسيكة. واضح؟ قال وعن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، أي فليعد الذبح لأنه ذبحها قبل وقتها. قال متفق عليه. قال وللبخاري من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، وكما جاء في بعض الروايات فإنه لحم شاة يقدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، يعني أصاب السنة في ذبح الأضحية. وهذا الحديث ظاهره أنه يتفق مع الحديث الأول في أن وقت الذبح إنما هو بعد الصلاة، ولا يلزم أن يرتبط بذبح الإمام. وقد عرفنا وجه الجمع بين هذه الروايات. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الأحاديث قال وفي الباب، أي إن هذه الأحاديث التي مرت بنا حديث جندب وحديث جابر وحديث أنس كلها أحاديث صحيحة قد رواها الشيخان أو أحدهما. ونحن قلنا إنهم لا ينحروا حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصورة الأكمل، لكن لو ذبحوا بعد صلاته قبل نحره فإن ذلك يعني جائز لكنه ليس الأكمل، والممنوع أن ينحروا قبل صلاته. قال وفي الباب عن البراء يعني ابن عازب رضي الله تعالى عنه عند الجماعة كلهم بلفظ من ذبح قبل الصلاة، فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وقد تقدم بنحو هذا اللفظ. قوله من ذبح قبل أن يصلي أو من ذبح قبل أن نصلي، قال في مسلم قبل أن يصلي أو نصلي على الشك، قبل أن يصلي هو أو قبل أن يصلي الإمام أو قبل أن نصلي يعني مع الإمام. قال الأولى يعني الكلمة الأولى بالياء يصلي، على أن الفاعل ضمير مستتر يعود إلى الغائب، سواء قصد بالغائب المضحي أو قصد بالغائب الإمام. قال الأولى بالياء التحتية، والثانية يعني والكلمة الثانية ضبطها بالنون، نصلي على أن الفاعل ضمير مستتر لكن المراد به المتكلم أو الجماعة المتكلمين. قال وهو شك من الراوي، وهذا في رواية مين؟ في رواية مسلم. وأما في رواية البخاري فجاءت بغير الشك، وهي قوله قبل أن نصلي. قال ورواية النون موافقة لقوله في أول الحديث إنها ذبحت قبل أن يصلي، يعني أن يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال من ذبح قبل أن إيه؟ قبل أن نصلي، فإن المراد صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وموافقة أيضا يعني ورواية النون موافقة أيضا لإيه؟ لقوله في آخر الحديث ومن لم يكن ذبح حتى صلينا، فتكون الضمائر كلها واحدة. وأما على رواية يصلي ونصلي فالضمائر مختلفة، مرة للغيبة ومرة لإيه؟ ما اسمع. قال ورواية النون موافقة لقوله في أول الحديث إنها ذبحت قبل أن يصلي، يعني الضمير يعود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإن المراد صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وموافقة أيضا لقوله في آخر الحديث ومن لم يكن ذبح حتى صلينا، وهذا يدل على أن وقت الأضحية بعد صلاة الإمام لا بعد صلاة غيره. لكن يقال هل يمكن أن تنعقد صلاة لغيره لغير الإمام؟ لأن صلاة العيد الجماعة فيها إيه؟ ضرورية، ولا تعقد فرادى ولا تصلى صلاة إيه؟ واحدة. قال وهذا يدل على أن وقت الأضحية بعد صلاة الإمام لا بعد صلاة غيره، فيكون المراد بقوله في حديث أنس رضي الله تعالى عن من كان ذبح قبل الصلاة، الألف واللام في الصلاة هنا المراد بها الصلاة المعهودة وهي صلاة العيد، فالألف واللام للعهد. هنا العهد ذكري ولا العهد ذهني؟ للعهد الذهني، لأنه لم يذكر قبلها ذكر الصلاة قبل الصلاة. قال الصلاة المعهودة وهي صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصلاة الأئمة بعد انقضاء عصر النبوة. ويؤيد هذا ما أخرجه الطحاوي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وصححه ابن حبان أن رجلا ذبح قبل أن يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا نص. قال فنهى أن يذبح أحد قبل الصلاة، يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وظاهر قوله في حديث جابر فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نحر إلى آخره، أن الاعتبار بنحر الإمام، أن الاعتبار في الذبح إنما هو نحر الإمام، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لكونه رسولا أو لكونه صلى الله عليه وسلم رسولا، وإنما كان لكونه إماما. وأنه لا يدخل وقت التضحية إلا بعد نحره، ومن فعل قبل ذلك أعاد كما هو صريح الحديث. لكن يلاحظ إن حديث جابر نص على النحر، والأحاديث الأخرى ذكرت الصلاة، وظاهره أنهما يتعارض، أنها تتعارض. قال ويجمع بين الحديثين بأن وقت النحر يكون لمجموع صلاة الإمام ونحره. قال وقد ذهب إلى هذا مالك رحمه الله فقال لا يجوز ذبحها قبل صلاة الإمام وخطبته وذبحه، يعني ما يذبح أحد إلا بعد أن يفرغ الإمام من الصلاة والذبح. وقال أحمد لا يجوز قبل صلاة الإمام ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام، فعلق الذبح بالصلاة لا بذبح الإمام. وسواء عنده أهل القرى والأمصار، يعني يستوي في ذلك أهل الحاضرة والبادية، ونحوه يعني ونحو هذا القول يروى عن الحسن يعني البصري رحمه الله والأوزاعي وإسحاق يعني ابن راهوية. وقال الثوري يجوز بعد صلاة الإمام قبل خطبته وفي أثنائها، فهو قريب من قول الإمام أحمد ما دام بعد صلاة الإمام. وقال الشافعي وداود يعني ابن علي الظاهري وآخرون إن وقت التضحية من طلوع الشمس، فإذا طلعت ومضى قدر صلاة العيد وخطبته أجزأ الذبح بعد ذلك، يعني لا يلزم لمن أراد أن يذبح شهود الصلاة، وإنما يقدر وقتا تصلى فيه الصلاة والخطبة. سواء صلى الإمام أم لا، وسواء صلى المضحي أم لا، وسواء كان من أهل القرى والبوادي أو من أهل الأمصار أو من المسافرين، يعني قدروا وقت الذبح بالزمن ولم يربطوه بالصلاة أو بخطبة الإمام. وقال أبو حنيفة رحمه الله يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر، يعني قبل الصلاة، ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب، ففرق بين أهل القرى وبين أهل الأمصار. وهذا التفريق يعني يحتاج إلى دليل. وقال أبو حنيفة يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر، ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب، فكأنه جعلها في حق الإمام موافقة لقول الإمام مالك رحمه الله في حق أهل الأمصار. أما في حق أهل القرى فحيث إن العيد لا يلزمهم، لذلك رخص لهم في الذبح من بعد طلوع الفجر. قال فإذا ذبح قبل ذلك لم يجزه، يعني إذا ذبح أهل الأمصار قبل أن يصلي الإمام ويذبح. وقالت الهادوية إن وقتها يدخل بعد صلاة المضحي سواء صلى الإمام أم لا، فإذا لم يصلي المضحي وكانت الصلاة واجبة عليه كان وقتها من الإيه؟ من الزوال. وهذا قول غريب في قضيتين اثنتين، القضية الأولى وهي قوله وكانت الصلاة واجبة عليه، ولعل هؤلاء ممن يرى وجوب صلاة العيد. وقوله إذا لم يصلي المضحي وكان واجبة عليه فإذا يؤخر الذبح حتى يكون وقت الزوال، لأن صلاة العيد يمتد وقتها من بعد طلوع الشمس إلى إيه؟ إلى وقت الزوال. فإذا لم يصلي يعني عليه أن يتريث حتى يتأكد من خروج وقت إيه؟ وقت صلاة العيد. هذا معنى قوله وكانت الصلاة واجبة عليه كان وقتها من الزوال. وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه لعذر من الأعذار أو كان ممن لا تلزمه صلاة العيد فوقتها من فجر النحر، لعلهم قاسوا ذلك على مين؟ على المهدي، قاسوا ذلك على المهدي، فإن المهدي لا تلزمه صلاة العيد، لأن الحاج لا تلزمه صلاة العيد، وله أن ينحر من بعد طلوع الفجر، يعني بعد أن يرمي، لأنه إذا رمى بعد الفجر له أن ينحر. وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه لعذر، إما للسفر أو لأنه ليس من أهل المدن أو لأنه من الحجاج أو كان ممن لا تلزمه صلاة العيد فوقتها من فجر النحر. يقول الإمام الشوكاني بعد أن عرض هذه الأقوال قال ولا يخفى أن مذهب مالك رحمه الله هو الموافق لأحاديث الباب، حيث قيد الذبح بذبح الإمام. وبقية هذه المذاهب بعضها مردود بجميع أحاديث الباب، خصوصا من قال بمشروعيتها من بعد الفجر، أو من قال قبل صلاة الإمام. قال وبعضها يرد عليه بعضها، يعني بعض الأبواب بعض الأحاديث، من قال كأنه يريد بذلك قول الإمام أحمد رحمه الله في أنه يجوز أن يذبح الإنسان بعد صلاة الإمام قبل ذبحه. وبعضها يرد عليه بعضها. قال ابن المنذر وأجمعوا على أنها لا تجوز التضحية قبل طلوع الفجر، وأما إذا لم يكن ثم إمام فالظاهر أنه يعتبر لكل مضح بصلاته. وقال ربيعة في من لا إمام له إن ذبح قبل طلوع الشمس لا تجزئه وبعد طلوعها تجزئه، كأنه قدر وقت الصلاة. ما سمعت؟ ها؟ يعني نحن نعرف ان صلاة العيد الاصل فيها الاجتماع والجماعة، لكن اذا ما كان ثمة امام، اما ان يكون الناس في قرية او يكون الناس مسافرين أو لسبب ما لم تنعقد الصلاة، فهنا قد يصلي الناس فرادى، فإذا صلوا فرادى صلى ثم ذبح. إذا ما فيش إمام تسقط؟ ها؟ ما أسمع؟ ماني سامع. إذا ما صلوا يضحوا، لأن الأضحية ليست مرتبطة بإيه؟ يعني ليست الأضحية مرتبطة بمن يصلي، لأنه قد يضحي من يصلي وقد يضحي من لم يصلي الصلاة مع الإمام لعذر منعه من ذلك، مثل أن يكون هذا الذي نوى الأضحية حاجا فإنه لا تلزمه صلاة العيد، أو يكون مسافرا فإنه لا تلزمه صلاة العيد. قال: وقال ربيعة في من لا إمام له إن ذبح قبل طلوع الشمس لا تجزي، لأنه ذبح قبل وقتها، وبعد طلوعها أي وبعد طلوع الشمس تجزيه لأن ذلك وقتها، وأما آخر وقت الضحية هذا فيما يتعلق ببيان أول وقتها، أما آخر وقت الأضحية فأيضا محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قصره على يوم العيد، ومنهم من قال يوم العيد ويومان بعده، ومنهم من قال يوم العيد وثلاثة أيام اللي هي أيام التشريع، حيث هذه الأيام أيام التشريع هي أيام ذبح الضحايا كما أنها أيام ذبح ليه الهدي. قال: وأما آخر وقت التضحية فسيأتي بيانه يعني فيما بعد. قال: وقد تأول أحاديث الباب من لم يرى، وقد تأول أحاديث الباب من لم يعتبر صلاة الإمام وذبحه بأن المراد بها الزجر عن التعجيل الذي يؤدي إلى فعلها قبل وقتها، وأما من ربط ذلك بفعل الإمام فقال لا تجزي إلا بفعله إلا بعد أن يفعل الإمام. وبأنه لم يكن في عصره صلى الله عليه وسلم من يصلي قبل صلاته، ولذلك قيدت بصلاته عليه الصلاة والسلام، فالتعليق بصلاته في هذه الأحاديث ليس المراد به إلا التعليق بصلاة المضحي نفسه، على اعتبار أنه إذا صلى جاز له أن يضحي، خصوصا بعد أن مصرت الأمصار وتعددت جماعات العيد، لكنها لما كانت تقع صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم غير متقدمة ولا متأخرة يعني عنه، وقع التعليق بصلاته صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف العصر الذي بعد عصره فإنها تصلى صلاة العيد في المصر الواحد جماعات متعددة، ولا يخفى بعد هذا، فإنه لم يثبت أن أهل المدينة ومن حولهم كانوا لا يصلون العيد إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غريب من الشارح، يعني المعروف أن أهل المدينة ما كانوا يصلون العيد إلا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يخرجون ويأتون من قراهم ومن مناطقهم ويصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعرف أن الناس صلوا العيد مع غير النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما ربط الحكم به كان ذلك لأن الصلاة واحدة، أما بعده فلعل الناس لما تعددت صلواتهم ربط نحر الأضحية بصلاة المضحي. قال: ولا يخفى بعد هذا، فإنه لم يثبت أن أهل المدينة ومن حولهم كانوا لا يصلون العيد إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول أيضا ولم يثبت عنده أنهم كانوا يصلون مع غير النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يصح للمتمسك لمن جوز الذبح من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر ما ورد من أن يوم النحر يوم ذبح. يعني الذين قالوا بجواز ذبح الأضاحي استندوا إلى دليل عام وهو قولهم يوم النحر يوم ذبح، واليوم إنما يبدأ من إيه؟ من طلوع الفجر. لكن هذا لفظ عام، والذبح أعم من أن يكون أضحية، فقد يكون هديا وقد يكون صدقة وقد يكون أضحية. والأضحية خصصت بالصلاة، فيكون هذا من باب الجمع بين الروايات بتخصيص العام. فيوم النحر يوم ذبح على اعتبار أن الناس يذبحون فيه، إلا الهدى إلا الأضاحي فإنها مخصصة بصلاة الإمام. هكذا ينبغي أن تقيد هذه الأحاديث المطلقة وتخصص الأحاديث العامة. وقد مر بنا أن الذي قال بمشروعية الذبح بعد طلوع الفجر هذا لأهل القرى، لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله قيد ذلك بمن لم يصلي مع الإمام ولم يكن من أهل الأمصار. أما أهل الأمصار الذين يصلون العيد فلا تجزئ صلاة ذبح، فلا تجزئ الذبيحة إلا بعد الصلاة. لكن لما كان أهل القرى والمسافرين لا تلزمهم الصلاة رخص لهم في الذبح من بعد طلوع الفجر على ما ذهب إليه الإمام رحمه الله. نعم. نحن لاحظنا أن هنا العلماء لم يقيدوه بالإمام، وإنما قيدوا الذبح بصلاته هو الشخص نفسه بالمضحي، متى صلى ذبح، فإن صلى مع الإمام الأول أو مع الإمام الثاني ذبح، لأن أضحيته مقيدة به. نعم نعم. قال ولا يصح للمتمسك لمن جوز الذبح من طلوع الشمس إلى طلوع أو من طلوع الفجر ما ورد من أن يوم النحر يوم ذبح، لأنه كالعام. وأحاديث الباب يعني الخاصة بالأضاحي خاصة بصلاة الإمام، فيبنى العام على الخاص. قوله فليذبح بسم الله، قال الجار والمجرور متعلق بمحذوف أي قائلا بسم الله. ثم قال رحمه الله وعن سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل أيام التشريق ذبح. قال رواه أحمد، وهو للدارقطني من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن دينار وعن نافع بن جبير عن جبير يعني ابن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا الحديث ساقه المصنف ليبين وقت الذبح، يعني الأيام التي يذبح فيها، لكن كثيرا من أهل العلم لم يأخذوا بهذا الخبر لضعفه، ولذلك منهم من قصر الذبح على يوم العيد، ومنهم من قصره على يوم العيد ويومين بعده، ولم يستدلوا بهذا الخبر، إلا أن الإمام الشوكاني رحمه الله يقول هذا الخبر جاء من طرق تدل على أن له أصلا، وأن مثله يصلح بتعدد طرقه للاحتجاج، وأن بعض أهل العلم استدل بحديث الدافة وبحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، قالوا فهذا يلزم منه أن الذبح لابد أن يكون في يوم العيد، لأنه إذا لم يذبح في يوم العيد ليس له أن يأكل من ذبيحته بعد ثلاث. إلا أن الإمام الشوكاني رد هذا الاستنباط وقال هذا لا يلزم، لأن النهي جاء أن يستمر الإنسان في الأكل بعد ثلاث من الذبح، لا بعد ثلاث من أيام من أيام العيد. فمن ذبح في اليوم الأول له أن يأكل في اليوم الثاني والثالث، ومن ذبح في اليوم الثاني له أن يأكل في اليوم الثالث والرابع، وهكذا. فهذا الحديث إذن لا يصلح لتوقيت الذبح بيوم العيد فقط أو بيوم العيد ويومين بعده، إذ لا يلزم من عدم الأكل عدم الذبح. قال: وعن سليمان بن موسى عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح. وقوله كل أيام التشريق، المراد بأيام التشريق اليوم الثاني من أيام العيد والثالث والرابع، لأن أيام التشريق غير يوم العيد، أيام التشريق غير أيام العيد يوم العيد. فإن أيام التشريق هو اليوم الحادي عشر والثاني عشر، الأيام التي يمكثها الناس في منى، فهي ما بعد يوم العيد. وإذا كانت كلها فهذا الحديث يدل على جواز الذبح يوم العيد وثلاثة أيام بعد يوم العيد، لأن الله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والعلماء مجمعون على أن اليوم الثالث من أيام التشريق هو من أيامها. قال: رواه أحمد. قال: وهو أي وهذا الحديث أيضا رواه الدارقطني من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن دينار، يعني عن جبير، وعن نافع ابن جبير، عن جبير نافع ابن جبير. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذا الحديث: قال: حديث جبير بن مطعم أخرجه ابن حبان في صحيحه. وما اسم كتاب صحيح ابن حبان؟ ما مر بنا؟ ألم يمر بنا؟ ها؟ نعم، اسمه الأنواع والتقاسيم، هكذا سماه ابن حبان ورتبه ترتيبا يتفق مع الاسم. ولذلك لما عسر على الناس ما الرجوع إليه أعادوا ترتيبه فرتبوه، وممن رتبه صاحب كتاب الإحسان إلى ترتيب صحيح ابن حبان، حيث رتبه على نسق أبواب الجوامع، نسق أبواب الجوامع. قال: أخرجه ابن حبان في صحيحه، والبيهقي يعني وأخرجه البيهقي، وذكر الاختلاف في إسناده، والذاكر هنا الظاهر هو البيهقي. قال: ورواه ابن عدي يعني في كتابه الكامل من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفي إسناده يعني في رواية ابن عدي معاوية بن يحيى الصدفي. قال: وهو ضعيف. وذكره ابن أبي حاتم الظاهر في كتابه العلل من حديث أبي سعيد، وذكر عن أبيه يعني أبي حاتم يعني أبا حاتم أنه موضوع، أي إن الحديث من طريق أبي سعيد موضوع. قال ابن القيم في الهدي يعني في كتابه الذي سماه بالهدي النبوي، وهذا الكتاب مشهور بين أهل العلم باسم زاد المعاد في هدي خير العباد، إن حديث جبير بن مطعم منقطع لا يثبت وصله، قال ويجاب عنه يعني يجاب ابن القيم عن هذا الطعن بأن ابن حبان وصله وذكره في صحيحه كما سلف أي فأزال العلة. وقد استدل بالحديث بعد أن تكلم الإمام الشوكاني على ما يتعلق بالحديث من حيث إسناده وترجح عنده تصويب تصحيحه، انتقل إلى بيان ما يتعلق بقضايا فقه الحديث. قال وقد استدل بالحديث على أن أيام التشريق كلها أيام ذبح، وهو يعني أيام التشريق وهي يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وقد تقدم الخلاف فيها في كتاب العيدين. قال وكذلك روى في الهدي يعني الإمام ابن القيم عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده، وهذا هو الذي قرره القرآن حيث أمر بالبقاء في منى يومين أو ثلاثة. وكذا حكاه النووي عنه يعني عن علي رضي الله عنه في شرح مسلم، وحكاه أيضا عن جبير بن مطعم وابن عباس وعطاء، وحكاه أيضا عن جبير بن مطعم وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام، وهذا هو الذي روى هذا الخبر. ومكحول يعني الدمشقي والشافعي وداود الظاهري كل هؤلاء يقولون إن يعني أيام الذبح يوم العيد وثلاثة أيام. قال وحكاه صاحب الهدي عن عطاء والأوزاعي وابن المنذر، ثم قال وروي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل من المنحر وكل أيام التشريق ذبح. فهذا يدل على أن المدة التي تذبح فيها الأضاحي أربعة أيام يوم العيد وثلاثة أيام بعدها. قال وروي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع، وهذا الذي أشار إليه قد نبه إليه الشوكاني وأزال هذا الانقطاع وقال إنه قد وصله ابن حبان. ومن حديث أسامة بن زيد أي ويروى هذا الحديث من يروى هذا من طريق أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما عن عطاء عن جابر. قال يعقوب بن سفيان أسامة بن زيد أو أسامة بن زيد هذا غير أسامة ابن زيد ابن حارثة حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وابن حبه، وإنما هو أحد أهل العلم. قال يعقوب بن سفيان أسامة بن زيد عند أهل المدينة ثقة مأمون انتهى. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد إن وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده. قال النووي وروي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه وابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهم. قال وحكى ابن القيم عن أحمد أنه قال هو قول غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ورواه الأثرم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكن كما مر بنا أنه ما دام قد صح الخبر فإن الحكم بما ورد وبما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أن الذبح أيام التشريق فيدخل يوم العيد وثلاثة أيام بعده. قال وروى الأثرم عن ابن عباس قال ورواه الأثرم عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذا حكاه عنه في البحر. قال وإليه ذهبت الهادوية والناصر يعني بما نقل عن أحمد أنه يوم العيد ويومان بعده. وقال ابن سيرين إن وقته يوم النحر خاصة وهذا القول قد يكون تفرد به ابن سيرين وهذا ربما يعني هذا القول يفرق فيه بين إيه؟ بين الأضحية والهدي. وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد إن وقته يوم النحر فقط لأهل الأمصار وأيام التشريق لأهل القرى ولا يعني يعرف ما المبرر للتفريق بين أهل الأمصار وأهل القرى إلا إذا كان إن أهل الأمصار لما كان الصلاة العيد في حقهم مطلوبة ومشروعة وهم يؤدونها ربطت الأضحية بالصلاة. وأما أهل القرى فلما كانت الصلاة غير مشروعة في حقهم لذلك وسع الأمر في شأنهم. قال وحكى القاضي عياط عن بعض العلماء أن وقته في جميع ذي الحجة يعني طوال شهر ذي الحجة. يقول فهذه خمسة مذاهب أرجحها المذهب الأول إلا هو يوم العيد وثلاثة أيام بعده للأحاديث المذكورة في الباب وهي يقوي بعضها بعضا. قال وقد أجاب عن ذلك صاحب البحر بجواب في غاية السقوط فقال قلنا لم يعمل به يعني إن حديث جبير بن مطعم لم يعمل به أحد ولذلك رده لأن صاحب البحر نقل عن الهادوية أن مذهبهم مذهب الإمام أحمد في أن النحر يكون يوم العيد ويومين بعده يكون في يوم العيد ويومين بعده. قال قلنا لم يعمل به يعني حديث جبير أو لم يعمل به يعني حديث جبير أحد من الصحابة. قال وقد عرفت أنه قول جماعة من الصحابة وهذا القول من الإمام الشوكاني يرد فيه على صاحب البحر على أن مجرد ترك الصحابة من غير تصريح منهم بعدم الجواز لا يعد قادحا لأنهم ربما لم يبلغهم أو أنهم لما قالوا وقصروا الأمر على يومين لا يعني أنهم ردوا الخبر. قال وأشفوا ما جاء به من منع من الذبح في اليوم الرابع الحديث الآتي في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. إيش معنى قوله وأشفوا؟ ها؟ ما سمعت؟ أحسن ما قيل أقوى دليل. لا هو الآن ينقضه كأنه يريد أن يقول أخف أشف بمعنى أخف لأن ما قاله الصحابة رضوان الله عليهم من أنه يوم العيد ويومين بعده هو يقول إن الدليل الذي اعتمد عليه من قال بأربعة أيام يوم العيد وثلاثة إلا هو حديث الباب. وكذلك مما يؤيد ذلك أي ومما يستدل به العلماء مؤيدين فيه القول الأول اللي هو يوم وثلاثة أيام بعده، لأن حديث نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث تمنع من ذبح اليوم الرابع، فكأن هذا الحديث يوافق رأي من قال بأنه يوم العيد ويومان بعده. يقول: ومن الأدلة على ذلك هذا الحديث. قال: وأشف ما جاء به من منع من الذبح في اليوم الرابع الحديث الآتي في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. قالوا: فيه دليل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط، لأنه لا يجوز الذبح في وقت لا يجوز فيه الأكل، كأنهم قصروا أكل الأضاحي على اليوم الثالث فقط. وهذا الحديث يعني أهل العلم وقفوا منه مواقف. أما الموقف الأول فهذا الحديث منسوخ، لأنه جاء: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث من أجل الدافة، ألا فكلوا وادخروا. فإذا كان هذا الحديث منسوخ إذا لا يصلح للاحتجاج. أجاب القائلون بالاستدلال به، قالوا: هذا الحديث النسخ كان خاص بالإيه؟ بالأكل، لكن لا يلزم منه نسخ أيام الذبح. وهذا في الحقيقة استدلال فيه بعد، ولذلك قول المؤلف أشف مما يدل على أن حكمه على الاستدلال بهذا الحديث كأنه استدلال يعني لا يثبت. هذا معنى قولي في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. قالوا: فيه دليل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط، لأنه لا يجوز الذبح في وقت لا يجوز فيه الأكل. قالوا: ونسخ تحريم الأكل لا يستلزم نسخ وقت الذبح. هذا وجه الاستدلال عنده. ها؟ ما في تلازم. إذا كان هم جعلوا هناك تلازم بين الادخار والذبح، فكيف لا يجعلون تلازما بين الذبح والأكل؟ كان المفروض أيضا أن يكون هناك تلازم بين الذبح والأكل. فإذا نسخ الأكل ينسخ ليه الذبح. قال: قال: ونسخ تحريم الأكل لا يستلزم نسخ وقت الذبح. هذا وجه الاستدلال عندهم، يعني قالوا: ما دام النبي نهى عن الأكل بعد ثلاث كذلك لا يذبح بعد إيه؟ بعد ثلاث. قال: وقد أجاب عنه ابن القيم، يعني أنا أجاب عن هذا الاستدلال بأنه لا يدل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط، لأن الحديث دليل على نهي الذبح، لأن الحديث دليل على نهي الذابح أن يؤخر شيئا فوق ثلاثة أيام من يوم ذبحه، لا أنه لا يذبح بعد ثلاث. فإن كان قد ذبح في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث فله أن يأكل إلى اليوم الرابع واليوم الخامس، فلا تلازم بين الذبح وبين الأكل. هذا معنى قوله: وقد أجاب ابن القيم بأنه لا يدل على أن أيام الذبح على أن أيام الذبح ثلاثة فقط، لأن الحديث دليل على نهي الذابح أن يؤخر شيئا فوق ثلاثة أيام من يوم ذبحه، فلو أخر الذبح إلى اليوم الثالث لجاز له الادخار ما بينه وبين ثلاثة أيام. قال: وسيأتي بقية الكلام على الحديث، يعني حديث النهي عن الادخار من حيث النسخ. قال: ووقع الخلاف في جواز التضحية في ليالي أيام الذبح، فبعض أهل العلم قال بمنعه وكراهيته، واستدلوا على ذلك قالوا بأن النبي نص على أن الذبح في اليوم، واليوم يطلق على النهار دون الليل، بل ورد أثر ينهى عن الذبح بالليل، لكن يقول إن هذا الأثر لا يصح، ومن قال بالكراهة يحتاج إلى دليل، واليوم إذا أطلق يمتد إلى الليل. قال: ووقع الخلاف في جواز التضحية في ليالي أيام الذبح، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والجمهور: إنه يجوز مع كراهة. وقال مالك في المشهور عنه وعامة أصحابه ورواية عن أحمد: إنه لا يجزئ بل يكون لحم شاة. ها؟ إيش عندك؟ والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.